محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الحلقة الرابعة في تفسير سورة الكهف، يقول الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يثني ربنا جل جلاله على هؤلاء الفتية لأنهم كانوا مؤمنين، قد تولاهم الله عز وجل برعايته وكلأهم بعنايته وصحبهم بتوفيقه، فقاموا في مواجهة ذلك الملك الظالم وأعلنوا عقيدة التوحيد وأظهروا ما عليه قومهم من الضلال والخبال حين اتخذوا من دون الله آلهة، وبينوا ما هم عليه من الشطط ومجانبة الحق ومخالفة الهدى. ثم بعد ذلك يبين ربنا جل جلاله الخطوات التي اتخذها أولئك الفتية. يقول بعضهم لبعض: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفي قراءة مرفقا. هؤلاء الفتية ما كانوا حالمين وما كانوا يقدمون على خطوات توردهم موارد الردى، وإنما كانوا متثبتين متيقظين يخطون خطوات واعية في سبيل إقرار الحق الذي يعتقدونه، وهم في ذلك يجاهدون في الله حق جهاده. ما بهم قوة في مواجهة ذلك الظالم ومن معه، ولذلك أوصى بعضهم بعضا بالعزلة، مثلما فعل الخليل عليه السلام حين أبى أبوه وقومه أن يعتقدوا عقيدة الحق فقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومثل ما فعل موسى عليه السلام حين خرج من مصر خائفا يترقب، لأن مصر في ذلك الوقت حاكمها ذلك الفرعون المريد والجبار العنيد. ومثل ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم حين مكر به الذين كفروا ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، فخرج صلوات ربي وسلامه عليه من بين ظهرانيهم متخفيا، فأنجاه الله عز وجل من كيدهم ومكرهم وبطشهم، وخرج إلى المدينة وأسس دولته. وهكذا دأب الصالحين في كل زمان ومكان، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ولو كتب الله له حياة يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هؤلاء الفتية أوصى بعضهم بعضا بالعزلة: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يهيئ لكم ما ترتفقون به وما تعتمدون عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. أنتم مجاهدون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقول الله عز وجل في بيان كرامة ثالثة في عن حال أولئك الفتية وهم نائمون: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، وفي قراءة تزاور عن كهفهم، وفي قراءة تزور على وزن تحمر. وهذه القراءات الثلاث تزاور تزاور تزور بمعنى الميل، ومنه سمي الزور زورا، الجزء الذي في أعلى الصدر لأنه مائل. ومنه سميت شهادة الزور زورا لأن فيها ميلا عن الحق إلى الباطل. وسمي الزائر زائرا لأنه يميل عن طريقه إلى المزور. الله جل جلاله أجرى لهؤلاء الفتية المؤمنين كرامة، الشمس ما سلط عليهم حرها ولا أوصل إليهم ضوءها، وإنما إذا طلعت هذه الشمس فإنها تميل عن كافهم ذات اليمين وذات الشمال. قال الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت، وفي قراءة ولملئت منهم رعبا. هذه هؤلاء الفتية، هذه العصبة المؤمنة، كان معهم كلب يحرسهم ويدفع عنهم المضار. قال أهل التفسير: وفي هذه الآية دليل على بركة صحبة الصالحين، فإن هذا الكلب صاحب أولئك المؤمنين الطيبين، فخلد الله ذكره في القرآن. كما أن صحبة الأشرار والعياذ بالله يعود شؤمها ويظهر أثرها في الدنيا والآخرة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي بالباب، بباب الكهف. ولو قال قائل: كيف يقال بأن الكهف فتحة واسعة في الجبل ثم يقال بأن له بابا؟ نقول بأن الباب في لغة العرب ما يستعمل للدخول والخروج، سواء كان عليه باب حقيقة أو لم يكن، يسمى بابا. الفتحة التي منها يدخل الناس ويخرجون تسمى بابا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يقول الله عز وجل: لو اطلعت عليهم، لو رأيتهم في تلك الحال، لوليت منهم فرارا، لما أطقت صبرا على النظر إليهم ولا البقاء عندهم، ولا ملئت منهم، وفي قراءة ولملئت منهم رعبا. لما؟ لما كساهم الله عز وجل من المهابة والجلالة، ولما ألقى عليهم من الفخامة والسؤدد، أو لطول شعورهم وأظفارهم. لكن يعكر على هذا بأنهم لما بعثهم الله بعد تلك السنين المتطاولة قال قائلهم: لبثنا يوما أو بعض يوم. لو كانت شعورهم طويلة وأظافرهم طويلة لما قال هذا القول، إلا أن يكون قد قاله والله أعلم قبل أن ينظر إلى طول شعره وأظافره. يقول الله عز وجل: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم مثل ما أنمناهم بقدرتنا، وضربنا على آذانهم برحمتنا، كذلك بعثناهم. وكذلك بعثناهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. الله عز وجل أيقظ هؤلاء الفتية من نومتهم وبعثهم من رقدتهم من أجل أن يبين لعباده أنه قادر على أن يحيي الناس بعد الموت، قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. أرانا في كل يوم آية نموت ثم نبعث، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه قدرة ربنا، والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، من أجل أن يحصل بينهم نوع من الحوار والسؤال. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ طرح أحدهم هذا السؤال، هذه الرقدة، كم بقينا فيها؟ أجابه الآخر: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. أعقلهم وأوسطهم طريقة وأقومهم هديا، قال لهم هذه المدة التي مكثناها علمها إلى الله، ربكم أعلم بما لبثتم، أحال العلم إلى عالمه جل جلاله، فاشتغلوا بما ينفعكم ودعوا ما سوى ذلك، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وفي قراءة بورقكم بإسكان الراء إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أطيب طعاما، أيها أحل، وقيل بل المراد الكثرة، أكثر طعاما، فإن الزكاة في لغة العرب تطلق على الكثرة، كما في قول القائل قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، ولا السبع أزكى من ثلاث وأطيب، أزكى بمعنى أكثر. فلينظر أيها أزكى طعاما، والذي يليق بحال أولئك الفتية أنهم كانوا ينظرون فيما هو حلال طيب لا فيما هو كثير متاح. وقال بعض المفسرين كان أهل المدينة طائفتين، كافرة جاحدة ومؤمنة طيبة، فهو يرشد هذا الوكيل إلى أن يشتري من المؤمنين الطيبين لأن طعامهم حلال، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، فليأتكم بطعام نأكله، وليتلطف، وليتلطف في ملبسه وهيئته، وليتلطف في كلماته وإشاراته، وليتلطف في عباراته، ما يعرض نفسه لمخالفة تكشف خبرهم، وليتلطف. وهذا أيضا إشارة للعاملين في حقل الدعوة الإسلامية بألا يتعمد أحدهم مواجهة لا يد له بها ولا قدرة له عليها، بل يتلطف. قالوا وقد انتصف القرآن عند التاء في هذه الكلمة، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ما يأتينا عملا يدل على مكاننا ويشعر بحقيقة أمرنا، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والعلة إنهم إن يظهروا عليكم، إن يظفروا بكم، إن يعثروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. لو أنهم عثروا عليكم فأنتم بين مصيبتين، إما أن تتعرضوا للرجم بالحجارة حتى الموت، أو الرجم بالكلام السيء الذي يسوءكم وتضيق به صدوركم، وهذه سنة الكفار مع المسلمين، مثل ما قال قوم نوح لنوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وقال أبو إبراهيم لإبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فهذه المصيبة الأولى، يظهروا عليكم يرجموكم، المصيبة الثانية أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، إن كفرتم بعد إيمانكم وضللتم بعد هداكم فلن تفلحوا إذا أبدا، هكذا قال بعضهم لبعض، فما كان خبرهم بعد ذلك. هذا ما نتعرض له في الحلقة الآتية إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل ما جعل هؤلاء الفتية رقودا على جانب واحد، بل يقلبهم لئلا تؤثر الأرض في أجسادهم، لو أعادوكم إلى الكفر بعد الإيمان فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة. أعثرنا هؤلاء القوم على أولئك الفتية ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، كما أخرج الثمرات من الأرض الميتة كذلك يخرج الموتى بقدرته جل جلاله. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجادل هؤلاء إلا بقدر ما يدحض باطلهم ويكف شرهم.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟